فقصتنا في هذه الليلة قصة عظيمة مشوقة، فالحدث لها نفاس المؤمنين الذين يتابعون أخبار المجتمع المدني، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه القصة رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، والإمام مسلم وغيرهم من الأئمة. رواه البخاري رحمه الله في عدد من الكتب من صحيحه، ككتاب المظالم وكتاب النكاح وغيرها. قال: باب الغرفة والعلية، أو العلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وفي رواية: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه فما أستطيع أن أسأله هيبة له. حتى خرج حاجا فحججت معه فلما قضينا حجنا، والسياق مجتمع من رواة البخاري وغيره، قال: مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حاجتك؟ وعدل إلى الأراسي لحاجة له، عجل عن الجادة المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالبا ليقضي حاجته، وكان هذا المكان بمر الظهران، موضع بين مكة والمدينة. وعدلت معه بإداوة، فتبرز قضى حاجته، دخل عمر رضي الله عنه الأراك فقضى حاجته، وقعدت له حتى جلس، استتر. وهكذا الأدب في قضاء الحاجة، أن يستتر الإنسان لقضاء حاجته بما يمكن الاستتار به من شجر البادية. لما قضى حاجته وقفت له حتى جاء، فقال: أدركني بالوضوء. فكتبت على يديه من الإداوة الإناء الذي يكتب منه الماء. فقلت له: يا أمير المؤمنين. انتهز ابن عباس الحريص على التعلم الفرصة لسؤال عمر في هذا الموضع: يا أمير المؤمنين، من المرأتان؟ وفي رواية: أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة فتمنعني هيبتك أن أسألك. من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ قال عمر: لا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني. يعني لا تمنعك الهيبة من السؤال، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم أخبرتك به. من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما، يعني الله عز وجل، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال ابن عباس: فما أتممت كلامي حتى قال: وعجبي لك يا ابن عباس، تلك عائشة وحفصة. ابن عمر رضي الله عنه تعجب من ابن عباس مع شهرة ابن عباس بعلم التفسير، كيف خطي عليه هذا الموضع هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر وتقدمه في العلم وبالذات علم التفسير، وما كان به مشهورا ابن عباس من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحابة وأمهات المؤمنين. وحريص على طلب فنون التفسير حتى المبهمات ليعرفها. قال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس، كأنه استغرب كيف تخفى هذه القضية على ابن عباس، ولعله كره ما سأله عنه لأن بنت عمر حفصة متورطة في القضية. وعجبا لك يا ابن عباس. تلك عائشة وحفصة، عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر رضي الله عنه. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، جعل عمر يسوق الحديث من أول. يقول عمر رضي الله عنه: يقول كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، يعني في الأوس، وهم من عوالي المدينة، سكان يسكنون عوالي المدينة، والعوالي جمع عالية، وهي قرى الأنصار، وهي قرى بقرب المدينة كانت فيها منازل الأوس. وكان عمر رضي الله عنه قد اشترك مع أحد الأوس يتناوبان عن العمل وطلب العلم. كان لي صاحب من الأنصار، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره. أنزل أنا يوم إلى المسجد النبوي وهو يعمل في البستان، واليوم الذي يليه أنا أعمل وهو ينزل، والذي ينزل منا يأتي الآخر بالأخبار والحوادث التي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام يخبر صاحبه بها. إذا غاب وشهدت أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا غاب أخبرته، وإذا غاب أخبرني. وكنا معشر قريش نغلب النساء، يعني نحكم عليهن، حكمنا نافذ فيهن، نحن لنا السلطة عليهن، بخلاف الأنصار كانوا بالعكس، المرأة الأنصارية ربما غلبت زوجها، أما القرشيون فكانوا قوما يغلبون نساءهم، ولا تتجرأ المرأة أن تعترض على زوجها بشيء. هكذا كان الوضع بمكة في قريش، الرجال هم الذين لهم الكلمة الأولى والأخيرة، أو قل الكلمة الوحيدة. أما في الأنصار فإن نساء الأنصار كن يراجعن أزواجهن، وتحدث نقاشات، ويحدث أخذ وعطاء، وأن بعض النساء تتجرأ على زوجها. وفي رواية: ما نعد للنساء أمرا، كنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في أمورنا. فلما هاجر القرشيون إلى المدينة طفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. لما هاجرنا بنسائنا إلى المدينة صار نساؤنا ما شاء الله يتعلمن من نساء الأنصار، وصارت سيرة نساء الأنصار وطريقة نساء الأنصار صارت الآن مجالا لتأثر من نساء. والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، يعني لما ذكرهن الله في القرآن عرفت أن للنساء وزن وقيمة، ولا في الجاهلية ما كان لهن قيمة البتة عندك. وقسم لهن ما قسم، قال المرأة حظ الميراث. فلما جاء الإسلام وذكرهن الله يعني في كتابه رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. يعني في الجاهلية ما كنا نرى المرأة قيمة، لما جاء الله الإسلام صرنا نرى المرأة قيمة، وأنها تأخذ من الميراث، وأنها مثل الرجل، شقاء الرجال، وتؤجر مثل الرجل، تعبد مثل ما يبدو، لكن لم نكن ندخلهن في شيء من أمورنا. أي قضية الرجل هو الذي يبدو، ما يدخل امرأته في شيء من الأمر أبدا. فلما قدمنا المدينة في رواية تزوجنا من نساء الأنصار فجعلنا يكلمننا ويراجعننا، فسخبت أو صخبت فسخبت أو صخبت أي امرأة عمر وتعالى عنه قال فصخبت أو فصخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني فصخبت أو فصحت برواية فصحت على امرأتي فإذا هي ترد عليه وفي رواية فبين أنا في أمر أتأمره أي أتفكر فيه وأقدره قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا فأنكرت أن تراجعني أي تراجعني في القول وتناظرني فيه فقلت لها وما تكلفك في أمر أريده إيش دخلك أنت إيش دخلك وما تكلفك في أمر أريده إيش دخلك في الموضوع هو أمر أنا أفكر فيه وأتدبره فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع ما تريد أن تراجع وفي رواية كان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي فقمت إليها بقضيب فضربتها به فقالت يا عجبا لك يا ابن الخطاب ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وإن إحداهن لتأجره اليوم حتى الليل وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان وفي رواية الصيالح قلت متى كنت تدخلين في أمورنا فقالت يا ابن الخطاب ما يستطيع أحد أن يكلمك وابنتك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل غضبان لتهجره اليوم حتى الليل فقلت لها قد خاب فقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهم من فعل ذلك من نساء النبي عليه الصلاة والسلام خابت وخسرت يا معشر النسوة والكلام عن النساء الأصوات مرتفعة وقد تدخلتم في حديثنا الليلة من غير طلب فقلت لها قد خاب قد خاب أي خسر من فعلت ذلك منهن ثم جمعت علي ثيابي لبست ثيابي وخرجت إلى الناس فدخلت على حفصة لما عرف عمر هذا دخل على حفصة ابنته وبدأ بها لمنزلتها منه قال لحفصة قال لابنته أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل يحدث زعل يحدث مغاضبة من أول النهار إلى آخره قالت نعم فقلت قد خفت وخشرت أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكهر تأمنين نزول الغضب من الله إذا كنت ممن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم تأمن من الغضب أن ينزل عليك لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلب منه شيئا لا تطلب منه شيئا كثيرا يعني لا تسألي نفقة تطلب أشياء من النقود فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده دنانير ولا درائم فما كان لك من حاجة حتى دهنة فسليني ولا تراجعيه في شيء اجعلي نفسك سياسة مع زوجك الذي تغضب الله عليه لا تراجعيه في الكلام ولا تردي عليه ولا تهجريه ولو هجرتي فلا تقاطعيه تمتنعي عن كلامه ولا يغرنك ولا يغرنك أن ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة الجارة هي الضرة وفي الحقيقة أن بيت حفصة كان بجوار بيت عائشة ملاصق له بيت عائشة ثم بيت حفصة الجدار بالجدار حتى ربما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام على جدار عائشة فسمعت حفصة، أو إذا أرادت عائشة أن تكلم حفصة ضربت الجدار فسمعت حفصة، فقال جارتك يقصد الضرة ويقصد الجارة. وقالوا إن هذا أدب من عمر رضي الله عنه، إنه كره أن يسمي عائشة ضرة لأن الضرة مأخوذة من الضرر، وكان ابن سيرين يكره أن يسميها ضرة ويقول إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق أخرى بشيء وإنما هي جارة. والعرب تسمي الشخص المخالف للآخر جار، واختار عمر أن يسميها جارة أدبا منه مع أمهات المؤمنين، أم أمهات المؤمنين وهي عائشة. فيقول لابنته حفصة ناصحا وحريصا على مصلحتها، يقول لها: ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لا تفعلي مثل عائشة وتنظري إذا خاصمت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام أو هجرته، لا تغتري بفعلها وتفعل مثلها، فإنها أحب إلي إلى زوجك منك. لا تغتري أنت لاحتمال أن منزلتك ليست كمنزلتها، فلا يكون لك من الإذلال مثل الذي لها، فهي أجمل منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ومكانتها أعظم من مكانتك، لا تقلديها، فربما يتحمل منها ولا يتحمل منك. وفي رواية قال: إنه ليس لك مثل حظوة عائشة ولا حسن زينب، يعني بنت جحش رضي الله تعالى عنهن. فلما نصح عمر رضي الله تعالى عنه ابنته حفصة انتقل إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها. يقول: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتها مني. بعد حفصة دخل على أم سلمة، لأن أم عمر مخزومية مثل أم سلمة. فأم سلمة بنت عم أم عمر، بنت عم أم عمر، ولذلك كانت بمثابة خالة عمر، بنت الأم بمنزلة الخالة. فدخل عمر رضي الله عنه على أم سلمة بعدما نصح ابنته، دخل على أم سلمة فكلمها، نصحها مثل ما نصح حفصة. فقالت أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء، كل شيء تدخل نفسك فيه، حتى ترتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فأخذتني والله أخذني، كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها. يعني المجابهة التي جابها فيها أم سلمة نصائح عمر كانت مجابهة شديدة، فكسرت نفس عمر وأخذت عمر بلسانها أخذا منعه من أن يقول كل ما كان يريد أن يقوله، ولكن على كلامه معهن. وكان الحامل لعمر رضي الله عنه هو بطبيعة الحال الشفقة على أمهات المؤمنين ومراعاة مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه له نوع من الجرأة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كان يقول له: افعل كذا ولا تفعل كذا، كان يقول له: احجب نساءك، وكان يقول له: لا تصلي على عبد الله بن أبي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل ذلك من عمر لعلمه بصحة نصيحته وقوته في الإسلام ورجاحة رأي عمر. فلذلك إن سلم قالت: دخلت في كل شيء، يجب أن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. ولذلك يقول عمر: وافقت الله في ثلاث. من هذه الثلاث، يعني من قوته في الحق، وافق ربه في ثلاث مسائل، والأكثر من ثلاث، لكن في هذه الرواية قال ثلاث. واحدا من الثلاث يقول: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت لئن انتهيتن، اذا ما انتهيتن عن الاساءه مع النبي عليه الصلاه والسلام والمحاوره والكلام والهجر والرد، او ليبجلن الله رسوله خيرا منكن. حتى اتيت احدى نسائه فقالت يا عمر اما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن انت؟ وهذه المراه هي زينب رضي الله تعالى عنها. يقول عمر وكنا قد تحدثنا ان غسان تنعل الخيل، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في روايه كان من حوله من المشركين من اهل الجزيره من العرب قد استقام له، فلم يبق الا ملك غسان بالشام كان باقي على الكفر والشرك. كنا نخاف ان ياتينا، يعني يغير على المدينه ويهاجم المسلمين. وكنا نتحدثنا يعني جاءتنا اخبار ان غسان المشركين هؤلاء تنعل النعال لغزونا، تنعل الخيل وتجهز الخيل لغزو المدينه لتغزونا. وكنا نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا انه يريد ان يسير الينا فقد امتلأت صدورنا منه. هذا الشعور في ذلك الوقت. قال عمر فنزل صاحبي في الانصار يوم نوبته فرجع الينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال اثم هو، يعني عمر موجود في البيت فنائم هو. قال عمر ففزعت خفت من شده ضرب الباب على خلاف العاده فخرجت اليه فقال قد حدث اليوم امر عظيم. قلت ما هو؟ اجاء غسان، جاء الملك الغساني الحارث بن ابي ثمر الغساني جاء بالجيش؟ قال لا، بل اعظم من ذلك واهون، يعني اعظم عليك. وقعا يا عمر ما الخبر؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه فقال عمر رغم انف حق وعائشه الذي خشيته حصل، الذي توقعته وقع، وقع فعلا كما جاءت الإشاعة من طريق هذا الأنصاري، من طريق هذا الأنصاري. وفي الحقيقة أن هذا الكلام كان إشاعة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي نزلت وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به. الله عز وجل عاتب المسلمين إذا جاءتهم إشاعة نشروها مباشرة من غير أن يرجعوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أكابر الصحابة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو ردوا الإشاعة وتأكدوا منها من النبي عليه الصلاة والسلام أو من أكابر الصحابة من أولي الأمر منهم من أهل العلم والفقه والعقل لعلمه الذين يستنبطونه يستخرجون الصواب على وجهه. ولذلك كانت إشاعة نقلها الأنصاري إلى عمر، عمر تأثر مباشرة وقال خابت حفصة وخسرت، خابت حفصة وخسرت. هذا الذي كنت أحذر منه، قد كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت المسجد فإذا الناس ينكثون الحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. الناس كل واحد مهموم، كل واحد مهموم يحرك الحصى تحريك المهموم الذي وقع عليه الغم بما حصل. ودخلت على حصة فإذا هي تبكي، دخلت على حصة فإذا هي تبكي. في رواية أنه دخل أولا على عائشة فقال يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما لي ولك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، يعني خاصتك، يعني بنتك حصة. دخل عمر على حصة قال ألم أكن حذرت فيه؟ لقد علمت أن رسول الله علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك. فبكت أشد البكاء، اجتمع عليها الحزن من الصلاة، اجتمع عليها الحزن من غضب أبيها. طبعا حفصة رضي الله عنها قيل أنه قد حصل طلاق فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام لها، ولكن جبريل جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال راجع حفصة فإنها قوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. لكن في المناسبة هذه كان الطلاق إشاعة ليس طلاقا حقيقيا. عمر رضي الله عنه سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أين هو، فقيل له ها هو ذا معتزل في المشربة. المشربة غرفة غرفة لعل مبنية من جليد النخل على قفش مرتفع ليست على الأرض، وكان يرتقى إليها النبي عليه الصلاة والسلام يجلس فيها أحيانا، غرفة خاصة به. كان لهذه الغرفة جذع نخل موضوع مائل منكور موضوع مائل مقصقص مدرج الجذع النخل هذا مدرج على كربه مقطوع بحيث يستطيع الإنسان أن يرتقي عليه ويتسلقه، لأن جذع النخل فيه كرب، إذا قصت الكرب بطريقة معينة يصبح تسلق الجذع ممكن. الجذع هذا موضوع مائل بزاوية من الأرض إلى هذه المشربة العلية في السطح التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتزل فيها. يقول عمر فخرجت فجئت حول المنبر أنصن يبكي بعضهم بعضا، وفي رواية دخلت المسجد فإذا الناس ينكثون بالحصى يضربون به الأرض كفعل المهموم المفشل، لأن الناس كلهم أصيبوا بالهم والغم لما حصل. فقلت لغلام له أسود للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اسمه ربع، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المشربة هل يرقى إليها بهذا الجذع من النخل، ومشربة هذه كان بها اسكفة عتبة، رباح كذلك على العتبة مجلم رجليه على هذا النخير أو الفقير الذي هو الجذع المدرج جذع النخل المدرج، رباح جالس على باب جالس على الاسكفة اسكفة المشربة مجلم رجليه على هذا الجذع من الخشب. قال عمر لرباح استأذن لعمر، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قل له عمر يريد أن يدخل يستأذن. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا، وفي رواية أنه ذهب رجع ذهب رجع ثلاث مرات. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما ورباح لم يرد أن يوقظه، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن عمر جاء يستعطفه على أزواجه فلم يأذن. فعمر رضي الله عنه بعد ما حصل منه الاستئذان ورباح ما نقل له الإذن بالدخول قال نكست منصرفا، يعني رجعت إلى ورائي، قال نكست منصرفا يعني رجعت إلى ورائي قاتلا ومنقلبا. فإذا الغلام يدعوني. وفي رواية أن عمر قال أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني أن أضرب عنقها لأضربن عنقها. فلما حصل هذا يقول في رواية عمر انصرفت بعد لم يؤذن لي حتى جلست مع الراس الذي عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فجئت وحصل الاستئذان فلم يؤذن له، فرجع إلى الراس عند المنبر جلس معهم والناس يبكون ناس مهمومين مغمومين، ثم غلبني ما أجد فرجع إلى الغلام يقول استأذن عمر. المرة الثالثة لما انصرف عمر فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه. فلأ عمر رضي الله عنه تسلق الجنة ودخل من المشروع. من الخصائص النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تسلق الجذع أو إذا صعد إلى المشرق على الجذع يصعد مستقرا لا يحتاج أن يتعلق بشيء إلا ما يمسكه ربه. لأن أي واحد يريد أن يصعد إلى الجذع يحتاج أن يتمسك حتى لا يصعد وينظر مواضع رجليه يضع رجل هنا ويتأكد من رجل الثانية ثم يرفع الأولى وهكذا ويتمسك بيديه حتى يصعد. النبي عليه الصلاة والسلام كان صعوده على الجذع كان كمشي العاجز نزولا وطلوعا إنما يمسكه ربه. هذا من الخصائص النبوية وهذا ثابت. تسلق عمر رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المشربة فإذا هو مضطجع على رمال حصير حصير مرمول يعني منسوج وقد أثر الحصير فيه ليس بينه وبين الحصير فراش جلده عليه الصلاة والسلام على الحصير مبرقا ما عنده فراش على الحصير. هكذا كانت عيشته صلى الله عليه وسلم قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوها ليس فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله طلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال لا معك. فقلت الله أكبر عند ذلك عرف عمر أن القضية إشاعة. وفي رواية ابن سعد فكبر عمر تكبيرة سمعناها ونحن في بيوتنا تقول سلمة من فوق تكبيرة تقول سمعناها ونحن في بيوتنا فعلمنا أن عمر سأله أطلقت نساءك فقال لا فكفر حتى جاءنا الخبر بعد يعني بعد ذلك وعرف أنه لم يطلق. وفي رواية قلت إني دخلت المسجد يقول النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون ينكثون الحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوت لم يطلق نساء. ثم قلت وأنا قائم أستأنس لأن هذا الكلام كله عمر واقف يقول يا رسول الله نريد الآن أن يدخل في نوع من المؤانسة وتقرية الموقف لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء وشاق له القصة حتى ذكر مراجعة بينه وبين زوجته وما حصل بينه وبين زوجته فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم الاكفهار الذي كان موجودا زال الآن وصار بتبسم. ثم قص عليه عمر ما فعل ما حصل فتبسم تبسم أخرى ثم ذكر قالت أم سلمة فضحك فأزل أحدثه حتى ضحك وكان من أحسن الناس ثغرا صلى الله عليه وسلم افتر ثغره ابتسامة وكان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما تبسم تبسمة أو تبسيمة. فرفعت بصري في بيته أي نظرت فيه فلم أرى غير أهبة ثلاثة في الإهاب الجلد المدبوغ ما وجد عمر في كل المشرب إلا ثلاثة جلود فقط هذا الذي كان يعني الأساس ثلاث في غرفة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة جلود وإن عند رجليه قرض صبوبا القرض كذا يصبغ به وقيل هو ورق السلم. فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله فليوسع على أمتك. وفي رواية عمر قال عمر تبكيت قال وما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. الكفر هؤلاء كسرى وقيصر يتنعمون وقومهما يتنعمون بالحرير والذهب والفضة والرياش والفراش، ما عندك إلا هذا. في رواية فابتدرت عيناي يعني بكى، فقال ما يبغي ابن الخطاب؟ فقلت وأبكي وهذا الحقيقة أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذلفر وكسرى في الأنهار والثمار، وأنت رسول الله وصلى الله عليه وسلم، وأنت رسول الله وصفوته. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أأنت في شك أن التوسع في الآخرة خير من التوسع في الدنيا؟ إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقلت يا رسول الله بلى، فرسول الله استغفر لي يعني من جراءتي عليك وكلامي لحضرتك تجرؤي عليك استغفر لي. عمر رضي الله تعالى عنه فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، ما هو سبب الاعتزال في المشرب أصلا؟ من أجل الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، اعتزل نساءه 29 ليلة وحلف أن لا يقرب نساءه شهرا، والشهر 29 ليلة أو 30 ليلة. ثم نزلت آية التأخير إن كنتن تردن الله ورسوله في الدار الآخرة، وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا. إن تردن الله رسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات من كل أجل. فإذا هذا الحديث الاعتزال حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، الاعتزال حصل لأسباب على الراجح، منها اكثار نسائه السؤال النفقة وطلب زينب زيادة نصيبها من اللحم، وقصة تحريم مارية، وقصة العسل، وإفشاء حفصة للحديث الخاص الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم إليها. مجموعة التي حملت النبي عليه الصلاة والسلام على اعتزال نسائه وحلف أن لا يقربهن شهرا، وقال ما أنا بداخل عليهن شهرا، وآل من نسائه يعني حلف أن لا يقربهن، وكفى أو جلس في تلك المشربة شهرا لا يدخل عليه من شدة موجدته، غضب منهن من مجموع هذه التصرفات وعليهن شهرا. لما انتهى 29 يوم دخل على عائشة بدأ بها، فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة، فالآن 29 فقط ما صارت 30. فقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29 ليلة، وكان ذلك الشهر 29 ليلة. ثم أنزل الله تعالى آية التخيير. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ومتعددة جدا، ومن ذلك سؤال العالم عن بعض أموره الشخصية وإن كان فيها غضاضة إذا كان في الأمر منفعة وسنة تنقل. ابن عباس سأل عمر عن المرأتين ومنها وحفصة بنته وبنت عمر حفصة منهما، وكذلك توقير العالم وعدم الافتراء عليه وترقب خلوات العالم لسؤاله عما يكره أن يسأل عنه لو كان بحضرة الناس، وكذلك في الحديث مراعاة المروءة. وفي الحديث أن الشدة على النساء غير محمودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بسيرة النساء أخذ بسيرة الأنصار وترك سيرة قومه، وأعطى مجال لنسائه بالأخذ والرد. وفي الحديث تأديب الرجل ابنته، أن الإنسان إذا كان عنده بنت تحت زوج فإنه ينبغي عليه أن يؤدب ابنته، يدخل عليها ويعظها لما فيه مصلحة لزوجها ولها. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يصبر لأجل سؤال العالم ولو طال المصدر الوقت، بس مكث سنة حتى سأل عمر، وفيه مهابة الطالب للعالم وتواضع العالم للطالب وصبر على المسائلة. وفي الحديث كذلك أن الأب له أن يدخل على بنته متزوجة إذا كان زوجها غير موجود ولو بغير إذن الزوج، وأن التنقيب عن أحوال المتزوجات للقرابة مثل الجنوخ لأجل لا حرج فيه، ليس لتخريب الأحوال، لإصلاح الأحوال. وفي كذلك أن طالب العلم ينبغي أن يجعل لنفسه وقتا لتحصيل كسبه ومعاشه. هذا عمر رضي الله عنه يوم في المزرعة، يوم في العمل، ويوم في العلم. يوم في العمل يعمل لعنشه، ويوم في العلم. وكذلك في هذا الحديث البحث في مسائل العلم في الطرق والخلوات وفي حال الصعود والمشي، وأن العلم ليس محدود في المسجد أو في الحلقة، حتى لو كان يمشي يسأل، لو يطوف حول الكعبة العالم يسأل. وابن عباس سأل عمر وهو يصب له الماء. وكذلك أن الصبر عن الزوجات والتغاضي عنهن والصفح عن أخطائهن أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن أن تستمر العشرة إلا بهذا. أما إذا كان الزوج سيدقق على كل صغيرة وكبيرة من الزوجة، والزوجة ستتوقف عند كل صغيرة وكبيرة، لا يمكن أن تستمر العشرة، لا يمكن أن تستمر العشرة. وكذلك فيه أهمية الاستئذان، وأن الإنسان لا يستحل بيت الكبير، لا بد أن يستأذن عليه. وفيه الرفق بالأصهار والحياء منهم. وكذلك أن الاستئذان على الإنسان يا واجب ولو كان وحده، ولو كان وحده، لاحتمال أن يكون في حالة يكره أن يطلع إنسان عليه. وجواز تكرار الاستئذان مرة واثنتين وثلاثة، وأن لا يجاوز ثلاث مرات الاستئذان ثلاثة. وفي الحديث ما يفيد أن الإنسان إذا استعجل الملذات في الدنيا استمتع بالطيبات أكثر، أن ذلك ينقص من نعيمه في الآخرة، وأنه لو ترك الانهماك في الملذات والمباحات ادخر له ذلك في الآخرة. نعم، إن الاستمتاع في المباحات لا ليس حراما، ليس حراما، لكن لو ترك الإنسان الفرش العالي والمركب العالي ادخارا للآخرة أحسن. يعني لو كان واحد يستطيع أن يشتري غرفة نوم مثلا ب20,000، لكنه اشترى غرفة متواضعة ادخارا لنعيمه إلى الآخرة، فهذا أفضل. ليس الاستمتاع بالمباح حراما، لكن الانهماك فيه يقلل من التمتعه في الآخرة. وأن عيشة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على هذه الحال من الزهد والشدة، مع إنسان أن يأتي بأشياء كثيرة من الفرش من المفارش يملأ بها بيته، ولكنه صلى الله عليه وسلم زهد في كل ذلك. في الحديث فائدة تتعلق بالأخوة، وهي أن الإنسان إذا رأى أخاه حزينا استحب بما يزيل همه ويفرج كربه عنه حزنه. ولذلك عمر قال في الحديث: لأقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثه بما كان بينه وبين زوجته من الكلام، وماذا قالت له وماذا ردت عليه، حتى ابتسم النبي عليه الصلاه والسلام. وفيه انه يجوز للانسان ان يستعين بغيره الوضوء ليصب له. وكذلك من فوائد الحديث ان الانسان لو حلف على شيء فإن لغيره أن يذكره بمخالفة للقتل. النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن يبعد عن النساء شهرا، دخل بعد 29 يوم، ماذا قالت عائشة؟ قالت: ما كمل الشهر، 29 فقط، فذكرته. ما قال لماذا ذكرتني؟ لذلك لو واحد حلف مثلا أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا، فإن لصاحبه أن يقول له: ألم تقسم، ألم تحلف على أن لا تفعل كذا؟ فتذكير الحالف بما فعله ناسيا يؤخذ من الحديث. لكن عائشة كانت تظن أن الشهر لا يكون إلا 30، إذا حلف شهر لا يكون إلا 30، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون 29 ويكون 30. وفي الحالة هذه التي هو وقعت له مع زوجاته كان الشهر 29، وأخبر من هلال حرف من 29. لكن لو واحد حلف في وسط الشهر ثم لا يفعل كذا فلا بد من 30 حول الجمعة. إذا حلف من وسط الشهر ثم لا يفعل كذا لا بد من 30 يوم، لكن حلف من رأس شهر أن لا يفعل. هذا الشهر 29 إذن تبرأ ذمته أو يبرأ من حلفه بعد 29 يوما. وكذلك فإن في هذا الحديث أن التناوب في مجلس العلم من سنة الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الإنسان إذا ما حضر مجلس العلم لشاغل فإنه يأخذه من غيره، ما يفوت العلم، يسأل من حضر إذا هو كان غائبا فيأخذه منه. وفي توفيق الصحابة بين طلب العلم وبين الوظيفة أو العمل الدنيا للشغل، وفقوا بين العمل الدنيا وبين العلم الشرعي، وفقوا بينهما. فهذا عمر رضي الله عنه صاحب قسم الأيام، قسم الأيام بينهما. وفي الحديث فائدة مهمة جدا وهي قضية عدم التورط في نشر الإشاعات. هؤلاء بعض الصحابة لما رأوا قيل أن الذي وراء الإشاعة هم المنافقون، المنافقون استغلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف أن لا يقرب زوجاته واعتزل في المشروبات، قالوا طلق النساء ونشروا الإشاعة بين الصحابة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، جاءهم من المنافقين، لو ما أذاعوه رزوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحذر الحذر من نشر الإشاعات، وأن الإشاعات حرام لا يجوز، حرام لا يجوز الإنسان أن يشهر إشاعة، وأن الإشاعة تبقى إشاعة ولو كثر ناقلوها. تصور كل من عند المنبر من الصحابة كان يظنون أنه طلق نساء، كل حتى عمر سمع الخبر من أنصاري، والأنصاري نقل عن، وهؤلاء الصحابة مجتمعين، الإشاعة سرت في المدينة كلها أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساء، ولعل ذلك فعلا كان مصدره من المنافقين. ولكن بعض الصحابة فشل لنقل الإشاعة وتحدث الناس بها وأخبر بعضهم بعضا بها. فلا ينبغي للمسلم أبدا أن يطلق لسانه في الكلام في الإشاعات، وإنما عليه أن يتأكد من مصدر الخبر، ويكون سند ويكون مستند، سمعت رأيت وسمعت، أما فهمت يفهم شيء يشيعه لا. ولو كثر الناقلون الإشاعة، ولو كانوا عشرات، فربما تكون لا أثر لها، وما أكثر هذا في هذه الأيام. وكذلك إن الغضب والحزن يحمل الشخص الوقور العاقل على ترك التأني. قال عمر: ثم غلبني ما أجد، ثلاث مرات غلبني ما أجد، كأنه حليم وقور، لكن قال غلبني ما أجد. وكذلك يجوز للإنسان أن ينظر في نواحي بيت صاحبه إذا كان يعلم أنه لا يكره ذلك. والنهي عن فضول النظر إنما هو في من يعلم لا صاحبه راضي، فإذا ينبغي من الأدب أن يقصر نظره على الموضع الذي هو فيه، ولا يجوز بنظره في بيت صاحبه، أو ينظر من خلال الأبواب المفتوحة، أو إذا فتح باب ينظر. هذا من قلة الأدب، وهذا من التخفيف وتعمد النظر المكروه. وكذلك في الحديث موعظة النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه في إيثار الآخرة على الدنيا، إيثار الباقي على الثاني، وعدم التطلع لما عنده الأغنياء والمترفين وكسرى وقيصر، لأن هذا كل ما عندهم جاهل، وما عند الله هو الباقي. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: أسقط طفل في شهرين وعملت عملية تنظيف، فما حكم الدم؟ شهرين لم يتخلق بعد، إذن هذا الدم دم استحاضة. يقول: إنسان الحبوب منع الحمل لكتها فسببت لها نزيف، إذا كان بسبب النزيف وليس بسبب الحيض إذن فهو استحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. ما هو نصاب العلم الذي تبرأ به الذمة؟ أن يتعلم ما يعرف فيه كيف يعبد الله. إن كان يريد أن يبيع لازم يتعلم أحكام البيع، إن كان يريد أن يطلق لابد أن يعرف أحكام الصلاة، وهكذا. ففي شيء لا بد من معرفته، مثل تعلم الطهارة والصلاة وكيفية الصلاة والزكاة. إذا أراد أن يحج كيف يحج، إذا أراد أن يطلق كيف يطلق، إذا أراد أن يبيع كيف يبيع. ففي أشياء لا بد أن يتعلمها دائما، لأن دائما يلبسها ويخالطها، وأشياء تعلمها عندما يريد أن يعملها لا بد أن يتعلمها وجوبا. واما طلبة العلم العلماء فهم يتعلمون العلم الواجب والعلم المستحب وفرض الكفايه حتى يقوموا بتعليم الناس. علمنا شيئا من الذكر نقول دائما ويكون قصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ساله رجل عن دعاء قصير تعلمه 4 كلمات امتان في الدنيا وامتان في الاخره. فقال علمه قال قل اللهم اغفرني وارحمني وعافني وارزقني. اغفر لي وارحمني للاخره، عافني وارزقني في الدنيا. 4 كلمات اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. يقول التمثيليات دينية، التمثيليات دينية لا بد من النظر فيها، فإن كثير منها الفسقة والفاسقات بل لا يعني نادر ما يخرج عنها هم الذين يمثلون الدوار من الصالحين العلماء، وفي هذا تشويه بالغ لأهل العلم وللدين وللشخصيات التاريخية الإسلامية لقيام هؤلاء الفسقة والمجرمين بتمثيل هذه الأدوار. ثم لا شك في أنها تعرض بطريقة فيها إسفاف بالغ، يعني حتى لا يحس من يشاهد ذلك بالمهانة أو بدنو الشخص الذي كان في الشخص الذي يراه. فلذلك فيها أضرار بالغة على التاريخ الإسلامي وشخصيات التاريخ الإسلامي. وكذلك فإن لا تخلو من اختلاط، لا تخلو من موسيقى، لا تخلو من تبرد الشفور ومسياجات، لا تخلو من شعور الاستعارة، يعني هذا رد المعد المحرمات فلا أكثر أكثر منه، والتشبه من رجال النساء والعكس. يقول قبل عدة سنوات ذهبت إلى الحرم واعتمرت لنفسي ووالدة المتوفاة وخرجت ولا أتذكر هل قصرت بعد العمرة أم لا. في أي شك بعد العبادة لا يضر، فلو أن الإنسان ما فيقن مجرد شك قال الآن بعد سنة قال أنا ما أدري قصر شعري ولا، نقول لا لا تفكر في ذلك ولا تشتغل به. أبي دائما يذكر الصلاة وإذ ما قالت المغرب والعشاء إذا ذهب إلى البحرين يحدث أنه سفر، الذي أحسن به شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه من هنا إلى البحرين ليس بسفر. يقول إذا كنت في مكة فهل أقصر الصلاة في الفندق؟ إذا كان نوى أن يقيم في البلد 4 أيام فأقل فإنه يقصر. من أقصر قبل أذان المغرب واهما أنه قد أذن. إذا كان ما تيقن أنه غربت الشمس فلا يجوز له أن يأكل ويشرب، لأن الأصل بقاء النهار. ومن توهم وفعل فإن الأحوط له أن يعيد، لأن قول جمهور أهل العلم بأن عليه الإعادة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لأن الشخص إذا أخطأ بغير إهمال ولا تقصير وأكل وشرب ظانا غروب الشمس فلا شيء عليه. إذا كان الشخص في سفر وأراد أن يصلي العشاء وجد جماعة يصلون المغرب فما الحكم؟ ينضم معهم، فإذا قام الإمام الثالثة هو يجلس حتى ينزل الإمام يتشهد معه ويسلم معه. إذا لم تستطع أداء السنن الراتبة في وقتها أن أديها في نفس اليوم، نعم ممكن تقضى السنن الراتب تقضى. ما صليت سنة الظهر القبلية صليها بعد الظهر، ما صليت سنة الظهر البعدية صليها بعد العصر، صليها بعد المغرب. هل الحزن وقت المصيبة جائز؟ لا شك في ذلك، هذا من الدواعي النفسية التي لا يمكن إزالتها من النفس. رفع اليدين مع التكبير في الصلاة سنة في 4 مواضع، تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام للركعة الثالثة، سنة دائما في 4 مواضع، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع والرفع منه، قيام للركعة الثالثة. ما حكم عدم التدبر في قراءة القرآن؟ ينقص من أجل الإنسان لا شك في ذلك. ارتداء لباس اللون الأحمر للرجال منهي عنه، نهينا عن لبس المعصفر، نهينا عن لبس الأحمر إلا إذا كان مخلوطا بغيره، لأنه من لباس النساء الأحمر. فمن باب التشبه عدم التشبه ما نلبس الأحمر نحن الرجال إلا إذا كان مخلوطا بغيره، مخطط، مقلم مخلوط مثل الأشياء. هذا غطاء الرأس أحمر وأبيض، أما الأحمر الخالص ما يلبسه الرجل
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.